بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأحييكم إخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في هذا اللقاء العلمي في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية وفي المستوى الثاني من مقرر السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، في دراستنا لهذا المقرر الذي يعنى بدراسة الشمائل المحمدية. نتعرض في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى إلى جانب مهم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بضحكه وتبسمه عليه الصلاة والسلام. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك عليه الصلاة والسلام؟ نعم، رغم كثرة الهموم الكبيرة والواجبات العالية والهم الذي كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم من الرسالة والدعوة والتعليم وإبلاغ دين الله عز وجل، وما كان يعرض للإنسان في حياته، إلا أنه عليه الصلاة والسلام رغم كل ذلك كان متفائلا، كان بساما صلى الله عليه وسلم، كان يضحك مع أصحابه ولا يقول إلا حقا، كان يمازحهم رغم كل هذه الهموم وهذه الواجبات وهذه التكاليف وهذه المكانة الرفيعة له صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يبتسم وكان يضاحك أصحابه وكان يمازحهم ولا يقول صلى الله عليه وسلم إلا حقا. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبسم وجعل هذا التبسم سبيل لتحصيل الأجر، يعني يمكن أن تكون هذه الابتسامة سبيل لتحصيل الأجر حينما تقترن بالنية الصالحة، تقترن بالنية الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، أي أن تلقى أخاك فتبتسم في وجهه وتنبسط أساريرك إليه، فهذه صدقة يتصدق بها الإنسان، لا يدفع مالا ولا يتكلف كلفة، وإنما هو تلك الابتسامة التي يبادر بها المرء أخاه ثم يبتسم له فيكتب له أجر الصدقة. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه مسلم. لا يحتقر الإنسان الخير، فإن الإنسان لا يدري ما هي الحسنة التي تكون سببا لدخوله الجنة، فلا يحتقر من المعروف شيئا، والابتسامة من المعروف الذي يقدمه الإنسان للآخرين. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، الوجه الطلق والوجه المنبسط المنفرج الأسارير بالابتسامة، هذا معروف وهذا عمل صالح وهذه صدقة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، الضحك عما يسر، يضحك الإنسان فيما يسره، وربما يعني يضحك الإنسان متعجبا، لكن الغالب أن الضحك يكون مخرجه الفرح والسرور وما يسر الإنسان ويبشره. فيقول عبد الله بن الحارث: النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ضحكه إلا تبسما، يعني وهذا الغالب في أحواله صلى الله عليه وسلم، يعني الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم أن كان ضحكه التبسم، كان بلا صوت، بدون قهقهة، بدون صوت مرتفع، هذا الغالب، إلا أنه كان في بعض أحواله كان يضحك عليه الصلاة والسلام، وربما سمع الإنسان القريب منه دون البعيد صوت ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التبسم منه صلى الله عليه وسلم دليل، والضحك مع أصحابه دليل كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، وأيضا كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام، وحسن معاشرته للناس. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. يعني ما منعه من الدخول عليه منذ أن أسلم جرير بن عبد الله البجلي. وأيضا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. انظر إلى الأمر الذي بقي عالقا في ذهن جرير بن عبد الله البجلي، هذا الصحابي الجليل، بقي هذا الأمر عالقا في ذهنه رضي الله تعالى، حتى حدث به في مواقف كثيرة، مواطن كثيرة، وفي آخر حياته وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. إذن هذا الذي علق كثيرا بذهنه، هذا الخلق، هذا الكمال في التواضع والكمال في الأخلاق وحسن المعشر مع الناس عليه الصلاة والسلام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه سئل: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: كان طويل الصمت، وكان أصحابه يتناشدون الأشعار، أي في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية مما كان يفعلونه من أمر الجاهلية، فيضحكون، ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحكوا. معنى أنه كان يجلس في المجلس صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه يجالسونه، ثم أنهم يتناشدون الشعر وهو يسمعهم ولا ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، بل يستمع منهم. وكذلك كانوا يذكرون أشياء من أمر الجاهلية مما كانوا يصنعونه أو من أحداث الجاهلية من قبل الإسلام، وربما ضحكوا على بعض أفعالهم وتصرفاتهم قبل الإسلام، فكانوا إذا ضحكوا تبسم صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن ينهاهم عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على كمال حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لصحابته، وأنه ليس بالضرورة أن الإنسان الفاضل إذا كان في مجلس ليس بالضرورة أن يكون هو الذي يتولى الحديث دائما، لا، ربما يكون صامتا ومستمعا بشكل فعال للآخرين، يسمعهم ويتفاعل معهم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس إذا جاء في مجلس وهو إنسان فاضل استأثر بالحديث دون الآخرين، وهذا لم يكن هديه صلى الله عليه وآله وسلم. كان يجالس أصحابه فيسمع منهم ويتحدثون في حضرته ويتناشدون الأشعار ويذكرون أمر الجاهلية وأحاديث الذكريات السابقة، وربما ضحكوا فشاركهم هذا الضحك وتبسم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسم حتى مع من يسيء إليه عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. برد كان يرتديه صلى الله عليه وسلم وكان غليظ الحاشية، الحاشية من الداخل، كان غليظ الحاشية. فجاء أعرابي فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام فجبذه بردائه جبدة شديدة. يعني هذا الرجل يعني يغلب عليهم أهل البادية فيهم الجفاء والغلظة من طبيعة البيئة التي عاشوا فيها، لكن الإنسان إذا تحضر وتمدن وربما جالس أهل العلم والفضل والأدب تغيرت كثير من طباعه، فيتغير كثير من طباعه وسلوكيته. فجاء هذا الرجل الأعرابي فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة، حتى قال أنس: فنظرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد أثرت في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت ردة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعد الفاصل سنعرف كيف كانت ردة فعلة النبي صلى الله عليه وسلم.
بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع حديث أنس رضي الله تعالى عنه والمخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ومعه أنس رضي الله تعالى عنه، وجاء أعرابي فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة من ردائه، هذا الرداء النجراني الغليظ الحاشي التي كان على رسول الله، فجبذ الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة، يعني شده شدا شديدا، وهذا من سوء الأدب في التعامل مع أهل الفضل وأعلاهم قدرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ربما يعذر الإنسان في مثل هذه الحالة حينما يتعامل مع الجهال والدهماء من الناس وقليلي العلم والخبرة وممن غلبت عليهم في طباعهم الجفاء. فهذا الرجل الأعرابي جبذ النبي عليه الصلاة والسلام جبذة شديدة، حتى يقول أنس: فنظرت في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد أثرت في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه. فقال الرجل هذا الأعرابي: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. يعني هذا الرجل جاء يطلب شيئا من مال الله، أن يتصدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعطي من مال بيت المسلمين. يظهر الرجل هذه حال، مر لي، انظر إلى السوء في الأدب في الطلب وطريقة الطلب، مر لي من مال الله. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من عادته وهديه وشأنه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا تحدث مع إنسان التفت إليه بكليته. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وأمر له بعطاء. كان هذا الضحك منه عليه الصلاة والسلام يتبسم ويترفق بهم ويعني يقدر يعني أحوالهم ويتفهم، تفهم عليه الصلاة والسلام حال هذا الإنسان، أولا حال الطبيعة الخلقة والشخصية والأخلاق والعادات، فتفهم أن هذا السلوك ناتج أثر من تربية وطبيعة عاشها هذا الرجل، وتفهم أيضا حاجة هذا الرجل أنه إنسان محتاج، وربما يغلب على الإنسان المحتاج سوء في الطلب، إما في الأسلوب أو في الكلام أو في الطريقة أو في السلوك الذي يمارسه، ربما رفع صوته، ربما لا يحسن الطلب. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وضحك، ما سبه ولا شتمه ولا ضربه ولا عقبه ولا وبخه أبدا، وإنما نظر إليه وتبسم وضحك عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء. وهذا والله من كريم خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الخلق العظيم أثر في الناس، العالم منهم والجاهل، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، هذا التبسط، هذه السهولة في التعامل، حسن المعاشرة مع الناس، أثر فيهم فتأثروا به وأحبوه وفدوه بأرواحهم وأنفسهم وأموالهم، وأثر فيهم في تغير سلوكياتهم، بدأت الناس تغير من أخلاقها وسلوكياتها نتيجة رؤية القدوة والأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتغيرت أخلاقهم وتغيرت طباعهم وتغيرت سلوكياتهم وتغيرت عاداتهم وتغيرت اهتماماتهم نتيجة هذه القدوة العظيمة وهذه الأسوة الكبيرة، وهو صلى الله عليه وسلم شخصيته كانت آسرة ومؤثرة في تعامله وأخذه وعطائه، فتغيرت أخلاقهم وعاداتهم واهتماماتهم وتفكيرهم، فأصبحوا سادة الناس وقادة الدنيا وروادها تأثرا. وهكذا من أراد أن يتعامل مع الناس فطبيعي جدا، الناس كما يقولون لو أوقدت لهم أصابعك العشرة شموعا لتضيء لهم ما سلمت منهم. ولذلك ذكر ذلك الإمام أحمد قال وعساك أن تسلم، يعني أن تعطيهم ولا تأخذ منهم، وتحسن إليهم وتعفو عن إساءتهم، ولعلك تسلم، ليتك بعد ذلك تسلم. فستجد من الناس الفظ والغليظ وسيء الخلق وسيء الأدب ومن طبيعته فيها الجلافة والغلظة. فعلى الإنسان صاحب الرسالة وصاحب القيم والذي يريد أن يصلح في حياة الناس في أخلاقهم ودينهم وآدابهم وعاداتهم وقيمهم، عليه أن يتحمل وعليه أن يوسع صدره وعليه أن يحلم عنهم ويصفح ويصفح عن مسيئهم ويتقبل من محسنهم ويترفق بهم في نصحهم وتوجيههم وإرشادهم ومحاولة تعديل سلوكياتهم السلبية إلى سلوكيات حسنة. فالشاهد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم حتى مع من أساء إليه أو لم يحسن في التعامل معه صلى الله عليه وسلم. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه؟ الممازحة، المؤانسة، الملاطفة، المداعبة، الهدف من ذلك هو الترويح عن النفس، دفع السآمة والملل، التلطف بالآخرين، إدخال السرور على النفوس، زيادة الألفة بين الناس. لكن المنبغي في ذلك أن يكون المزاح مثل الملح في الطعام. الطعام بلا ملح في الغالب كثيرا لا يستساغ، كما أنه إذا زاد فيه الملح أفسده. فينبغي أن يكون المزاح في حياة الإنسان ليس هو الأصل، الأصل الجدية، أن يكون الإنسان جادا في حياته ولا يعاب الإنسان، بل يطلب منه أن يروح عن نفسه ويؤانسها ويلاطف الآخرين ويمازحهم، ولكن أن يكون بمقدار الملح في الطعام لا يزيد عن حده. فكل شيء كما يقولون إن زاد عن حده انقلب إلى ضده، فيلاطف الآخرين ويمازحهم ويؤانسهم، فهذا من باب إدخال السرور على الآخرين. يمازحهم إما بلفظه ولسانه وإما أيضا حتى بمداعبته لهم، كما سنعرف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، يعني حتى وهو يمازحهم لا يقول إلا الحق. فليس المزاح مسوغا للإنسان أن يقول الباطل، لا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك لتداعبنا، المداعبة، الممازحة، والملاطفة. قال نعم، غير أني لا أقول إلا حقا، نعم أنا أمازحكم ولاطفكم وآنسكم أداعبكم، لكن لا يقول في هذه المؤانسة والمداعبة والملاطفة إلا الحق. النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ومكانته، أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها المربون والمربيات، أيها المعلمون والمعلمات، يا أصحاب التوجيه والإرشاد، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرسول وهو سيد ولد آدم وسيد الأنبياء والأصفياء والأولياء كان يداعب أصحابه، كان يمازحهم، كان يؤانسهم، لماذا الجفوة مع الأبناء؟ لماذا الجفوة مع الطلبة؟ لماذا الجفوة مع من ندعوهم ونسعى إلى إصلاحهم؟ لماذا الإنسان يتلبس بثوب الصرامة الزائدة الذي لا مزاح فيه ولا مؤانسة ولا ملاطفة؟ ليس الأمر أن يكون الإنسان مهرجا، لا، لكن لا يعاب إن داعب ومازح بقدر يدخل اللطف والمؤانسة والسرور على من يدعوهم، من يربيهم، من يعلمهم، من يحاول ويسعى في إصلاحهم والإحسان إليهم. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب أصحابه ولا يقول في هذه المداعبة والممازحة والمؤانسة والملاطفة إلا حقا، لا يدخله ذلك في الكذب أو يدخله في الباطل. وكان يداعب النبي صلى الله عليه وسلم ويلاطف ويمازح حتى الصغار. يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا أي يمازحنا عليه الصلاة والسلام، حتى كان يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر صغير، وهذا كان يعني يربيه هذا الطفل، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الطفل فسأل عنه يوما فقال: مات يا رسول الله، أي مات هذا العصفور. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يمازح هذا الصبي، يداعبه، يدخل معه حتى في اهتماماته الصغيرة، حتى في تربية هذا العصفور أو هذا الطائر، يا أبا عمير، ويكنيه، وهذا من التوقير وتقدير الذات لهذا الطفل: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ويسأل عن اهتماماته، ما قال ما وش يدخلني في هذه الأشياء التافهة اهتمامات الأطفال الصغيرة، بل هو يدخل في عالم الصغار ليرقى بهم إلى عالم الكبار صلى الله عليه وآله وسلم.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال:
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى:
واتقوا الله ويعلمكم الله،
أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، رأينا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم، كان يضحك، كان يمازح أصحابه، كان يخالطهم، كان يداعبهم، كان يمازحهم، ولكنه كان لا يقول إلا حقا، وكان مزاحه مما يدخل السرور على القلوب، وكان مثل الملح في الطعام. وأنه كان يمازح حتى الصغار ويدخل إلى عالمهم ويسألهم في دقائق اهتماماتهم، بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ربما مازح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيده، وهو أن رجلا من أهل البادية كان يسمى زاهرا، كان هذا الرجل من أهل البادية وكان يأتي من البادية فيهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يأتي بهدايا من البادية مما يناسب الحال، كان يأتي بالإقط والسمن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد زاهر أن يعود إلى باديته أيضا أهدى له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، كل واحد يكمل الثاني، هو يهدي لنا ونحن نهدي إليه، هو يجهزنا ونحن نجهزه، هو لنا ونحن له. وهذا من كريم معشره وحسن تعامله صلى الله عليه وسلم حتى مع هذا الرجل الذي يأتي من البادية، والذي كان يظهر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقدم له الهدية التي هي من واقع بيئته، وكان يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينسبه إلى نفسه ويقول: هو باديتنا ونحن حاضر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الرجل، وهو كان يحب صلى الله عليه وسلم، كان يحب صحابته كلهم. وهذا الرجل زاهر كان دميما، دميما وليس ذميما، كان دميما. الدمامة هي في الخلقة في الشكل، وهذا لا يد للإنسان فيه، وأما الذميم فهو في خلقه المكتسب أو خلقه الطبعي، فهذا يذم في أخلاقه السلوكية وعاداته يذم عليه، لكن ما كان من خلقته لا يذم عليه الإنسان من جهة لونه أو جهة شكله أو تصويره. فكان الرجل دميما، أي دميم الخلقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، لأن الحب لم يكن مرتبطا بالصورة والشكل واللون، وإنما كان مرتبطا بما عليه الإنسان من دين وخلق وأدب. يحب الإنسان لدينه، يحب الإنسان لخلقه، يحب الإنسان لأدبه، يحب الإنسان لكرمه، يحب الإنسان لطبعه الحسن وأخلاقه الفاضلة، يحب الإنسان لعلمه، يحب الإنسان لأثره الخير في الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وفي يوم من الأيام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وزاهر يبتاع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، يعني جاء من ورائه فأمسكه هكذا من خلفه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ وقبل أن يتكلم فيقول: ارسلني ارسلني اتركني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسكه من ورائه. فلما عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلصق ظهره رجاء بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر: إذن يا رسول الله والله تجدني كاسدا، يعني ما حد يشتريني، البضاعة الكاسدة التي لا أحد ما حد يأبى بها، ما حد يشتريها. قال: والله إنك لست عند الله بكاسد، بل أنت عند الله غالي، وهذا ثناء عاطر وتزكية كبيرة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل المبارك ولهذا الصحابي الكريم رضي الله تعالى عنه. إذن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، وربما مازحهم بمثل هذا المزاح بالبدن، لكن مزاحا محببا مقبولا مناسبا غير مؤذ، فيه تلطف، وهذا من آداب المزاح التي ينبغي أن يؤخذ بها. إذن كان يمازحهم، كان يضاحكهم، كان يخالطهم، كان يتبسم إليهم صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا. بل أنه أتت إليه عجوز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فدعوته صلى الله عليه وسلم مستجابة، فقال لها ممازحا: يا أم فلان، وهذا من التكريم والتوقير، يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز أو لا تدخلها عجوز. فولت المرأة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. يداعبها صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يعيد الله إنشاءهن فيكن يدخلن الجنة في قمة الشباب ويسن 33، قمة الشباب وقمة النضج وقمة الحيوية، يعيد الله إنشاءهن ويجعلهن أبكارا عربا، أي هي المرأة العروب المتحببة إلى زوجها، أترابا في سن واحدة كلهن، وهي سن أهل الجنة 33 كما ذكر ذكر في الأثر. إذن أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، المزاح مشروع مباح، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممازحته لأصحابه ولإخوانه وللصغير والكبير، للذكر والأنثى، وإن كان مزاحه مع المرأة فهو أبو المؤمنين جميعا صلى الله عليه وسلم، لكن في التعامل بين الرجل والمرأة هناك ضوابط وحدود شرعية حدها الشرع، وهي مبثوثة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان ربما داعب أهله وداعب بناته وداعب أخواته وداعب محارمه، فيداعبهم ويمازحهم ويضاحكهم ويباسطهم، فهذا فيه تأنيس لنفوسهم وحسن في معاشرتهم، وهذا يؤثر فيهم من ناحية محبة الإنسان وتقبل نصحه وتوجيهه. غير أن هذا المزاح كما ذكرنا ينبغي أن يكون بقدر، فلا يكون هو الغالب، بل يكون مثل الملح في الطعام. ثم إن المزاح ينبغي لا يكون إلا بالحق، لا يكون بباطل، ما يكون فيه كذب. ما يجوز أن يمزح الإنسان ولو كان، لا يكذب الإنسان ولو كان مازحا، لا يجوز. ولا يكون فيه ترويع للمؤمن، تمزح معه فتخفي مثلا شيء من متاعه فتفزعه به، ما يجوز ترويع المؤمن. وكذلك لا يجوز أن يكون هذا المزاح بالاستهزاء بالدين، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا فيما نزل في أولئك الذين المنافقين الذين كانوا يسخرون بالقراء وهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا يكون هذا المزاح بالكذب، لا يكون هذا المزاح بترويع المؤمن، لا يكون هذا مثل ما البعض الذي يتصل ويقول أن فلان توفي أو فلان صار له حادث أو يبغى يشوف ردة الفعل، لا يجوز ذلك ترويع المؤمن. وكذلك لا يكون هذا المزاح بالفحش والاستهزاء بالدين، كل هذا لا يجوز ومحرم. وكثير من الناس قد يستجره الشيطان من باب إدخال السرور وإضحاك الناس أنه يكذب وليضحك الناس، وقد ورد في ذلك أثر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له، وويل تهديد ووعيد بالعذاب، وويل قيل أنه واد في جهنم، ويل له الذي يحدث الناس، يتحدث معهم يتكلم معهم من أجل أن يضحكهم، يعني غايته هو إضحاكهم، فيحدثهم بهذه الأحاديث ليضحكهم وهو كاذب، ويل له ويل له. فلا يجوز الكذب في المزاح من أجل إضحاك الآخرين. إذن عرفنا هديه صلى الله عليه وسلم أنه رغم كل انشغالاته وهمومه الكبيرة والوظيفة الكبيرة التي يتولاها عليه الصلاة والسلام، دعوة الناس وتعليمهم وإبلاغ رسالات الله، إلا أنه مع ذلك كان يخالط أصحابه وكان يمازحهم وكان يضاحكهم ويتبسم إليهم مع الصغير والكبير ومع العالم والجاهل، مع الأعراب والحاضرة والصغير والكبير، كل ذلك تلطفا بهم وحسن معاشرة لهم، وهو من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، فأحبوه وألفوه وقبلوا منه عليه الصلاة والسلام، وفدوه بآبائهم وأمهاتهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة من خلال التبسم والممازحة لمن نعاشرهم والمضاحكة والملاطفة والمؤانسة، عل ذلك أن يكون سببا لكسب الأجر والثواب من الله عز وجل، وتألفا لقلوبهم، وسبيلا لإصلاحهم وهدايتهم ودعوتهم إلى الخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تلك العلوم دروسها